إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام في الأحكام المتضمنة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الآية، نقرأها الآية مرة ثانية. بسم الله.
من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
طيب، نكمل المسائل فنقول: مسألة، قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، ذكر غسل الوجوه ولم يذكر قبل الغسل غسل الكفين، فإن الثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ الوضوء بغسل الكفين. والعلماء رحمهم الله قالوا: غسل الكفين في أول الوضوء سنة، أما غسل الكفين مع اليدين حينما يأتي موضعه من مواضع الوضوء كما في الآية فهذا واجب، هذا فرض واجب. فغسل الكفين في أول الوضوء هو من السنن. ليش من السنن؟ لأنه لم يأتي في الآية، وعندهم أن الآية إنما ذكرت فرائض أو فروض الوضوء، فلم تذكر غسل الكفين في أولها. لكن غسل الكفين مع اليدين إلى المرفقين حينما يأتي موضعه هذا من الفروض والواجبات في الوضوء. مسألة، هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قدمت لكم أنها نزلت إما في السنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة، والأرجح أنها في السنة السادسة. طيب، هذه الآية نزلت في السنة السادسة قبل 6 سنوات من بعد الهجرة، وقبل 13 سنة في مكة قبل الهجرة بسنتين حينما فرضت الصلاة، ما كانوا يتوضوا؟ ما كان هناك وضوء؟ قال العلماء: بلى، كان هناك وضوء، ولكن هذه الآية فقط ذكرت بهذا الحكم، وإلا فإن الثابت المعروف أنه كان هناك وضوء، بدليل أن سبب نزول هذه الآية أنهم افتقدوا الماء للوضوء وللغسل في هذا السفر، فنزلت الآية تتحدث عن هذا لأنها تذكر حكم التيمم بعد ذلك. فالآية ذكر الوضوء فيها ليس هو أول فرض الوضوء، إنما الوضوء فرض قبل ذلك من حين ما فرضت الصلاة، إنما هذه الآية تحدثت نزلت في السنة السادسة لما تضمنته من حكم التيمم، بدليل أن سبب النزول فيه إشارة إلى الماء من أجل الوضوء، فدل ذلك أنهم كانوا يعرفون الوضوء قبل ذلك، وإنما هذه الآية نزلت هكذا لتبين حكم التيمم فذكر معه أمر الوضوء. مسألة، قوله: فاغسلوا وجوهكم، قدمنا لكم معنى الغسلة وقدمنا لكم معنى الوجه، وقوله فاغسلوا وجوهكم هو أمر، وهذا أول فرض من فروض الوضوء. أول فرض من فروض الوضوء أن الإنسان يغسل وجهه، أن الإنسان يغسل وجهه. المسألة التالية، قوله أيديكم إلى المرافق. المرفق هو العظم الناتئ في طرفي اليد في المنتصف، والواجب غسله من أطراف الأصابع إلى المرفقين، إلى المرفقين، هذا الواجب غسله في الوضوء. أما ما ورد أن حلية الإنسان يوم القيامة في الجنة على قدر مواضع الوضوء، فإنما المراد بها هذه المواضع التي وردت في هذا، في هذه الصفة من صفات الوضوء. إنما المراد هذه المواضع التي وردت في الحمد لله. إنما المراد هذه المواضع التي وضعت. فإن قيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليطل، قال العلماء هذا إدراج من أبي هريرة، لم يرد عن الرسول أنه زاد عن المرفقين. أما ما ورد عن أبي هريرة من أنه كان يشرع في الوضوء إلى أن يصل إلى العضد، فهذا من يعني إدراج أبي هريرة ومن فعل أبي هريرة رضي الله عنه، لم يوافق عليه، لم يوافقه عليه الصحابة، وإنما قالوا الغرة والحلية في لباس أهل الجنة على قدر الوضوء، على قدر مواضع الوضوء. طيب مسألة، قالوا أيديكم إلى المرافق. إلى حرف جر تدل على الغاية، والمذكور بعدها إذا كان من جنس ما قبلها فهو داخل فيه. المرافق من جنس اليد، المرافق من جنس اليد، فالمرفقين العظمين الناتئين يغسلان مع اليد. مسألة، من خلال المسألة التي قبل هذه، التي قبل السابقة، عرفنا أن غسل الكفين مع اليد في هذا المحل إيش؟ فرض. ولذلك هذا ممكن يصير لغز، يقول موضع واحد يكون فيه واجب ويكون فيه مستحب، تقول غسل الكفين في أول الوضوء مستحب وفي أثناء غسل اليدين يكون واجبا. إذن لابد الإنسان أن يبلغ بغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفقين. مسألة، خليل الأصابع ورد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإنسان ينبغي أن يحرص على أن يوصل الماء إلى جميع اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، أن يغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين. قالوا أيديكم إلى المرافق، أي أغسلوا أيديكم إلى المرافق، أغسلوا أيديكم إلى المرافق. ونفس المسألة اللي قلناها في غسل الوجه أن الغسل هو إسالة الماء وتعميم العضو به حتى ولو كان بغرفة أو غرفتين، وعليكم السلام ورحمة الله، فإن هذا يأتي معنا هنا أيضا. فليس المراد بغسل الأيدي أنه مجرد الغرفة، لا، قد تغرف غرفة ولا تغسل اليد، فإذا عممت اليد بالماء فهذه تعتبر غسلة ولو كانت بأكثر من غرفة. مسألة، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس أي إمرار اليد مبللة بالماء على جميع الرأس، والباء في الآية الظاهر أنها باء الإلصاق، ولذلك ذهب مالك وأحمد بن حنبل إلى أن المطلوب في الوضوء تعميم الرأس بالمسح. مسألة، وامسحوا برؤوسكم أي بالماء، لكن هل هذا الماء هو الباقي في اليد من غسل اليدين، في الكفين من غسل اليدين، أو ماء يؤخذ من أجل مسح الرأس؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لابد من أخذ ماء جديد لمسح الرأس، لابد من أخذ ماء جديد لمسح الرأس. وقول لبعض المالكية وللحنفية أنه يجزئ بما بقي في اليد من بلل، ما بقي في الكفين من بلل غسل اليد، أن يمسح الإنسان رأسهم، ولكن الأرجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لابد أن يؤخذ له ماء جديد كما ورد. جاءت رواية عن الربيع بنت معوذ تشعر بأنه لم يأخذ ماء جديدا للرأس، لمسح الرأس، ولكن أهل العلم ضعفوها، فإن ثبتت هذه الرواية فهي تؤيد ما ذهب إليه بعض المالكية ومذهب الحنفية في ذلك. الحنفية يرون أن الأخذ من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، أخذ ماء جديد لمسح الرأس، أخذ ماء جديد لمسح الرأس. واتفقوا أن الإذن مسألة، واتفقوا أن الإذن من الرأس، وأنه يؤخذ لها ماء، أنه لا يؤخذ لها ماء جديد، وبعضهم قال الإذن يؤخذ لها ماء جديد. مسألة اختلفوا في الواجب في مسح الرأس، اختلفوا في الواجب في مسح الرأس، فذهب مالك وأحمد إلى أن الواجب تعميم الرأس، وذهب الحنفية إلى أن الواجب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية، لما ورد في بعض الأحاديث والأثار أنه مسح على ناصيتي، وفي الحديث المرفوع أنه مسح على ناصيتي وأكمل على عمامتي، فاعتبروا مسح الناصية كافي في مسح الرأس وهو بمقدار ربع الرأس، هنا ربع وهنا ربع وهنا ربع وهنا ربع، قالوا هذا مقدار الربع مسح الناصية. وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ في المسح قدر ما يسمى مسح ولو ببعض الرأس، ولو ببعض الرأس. ونازع المالكية والحنابلة وغيرهم في أن الباء هذه باء التبعيض، وقالوا هي باء الإلصاق، هي باء الإلصاق وليست باء تبعيض. وقوله وامسحوا برؤوسكم أي ملتصقة أيديكم برؤوسكم، أن تمسح على الرأس، تمسح على الرأس، والتعبير برؤوسكم يشعر أن المراد المسح بالرأس وحتى ولو لم يكن هناك شعر، فالأصلع أيضا يمسح بالرأس. مسألة الصفات الواردة في مسح الرأس عن الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة. الصفة الأولى أن يمسح بيديه من أول رأسه إلى آخره ثم يعود إلى مقدمه. الصفة الثانية أن يمسح فقط إلى مؤخرة الرأس. الصفة الثالثة أن يمسح وشعره في محله لا يغير. الصفة الرابعة أن يأخذ غرفة من الماء ويضعها على رأسه ثم يمسح هذا الماء. الصفة الخامسة أنه يمسح على الناصية ثم يكمل على العمامة. هذه الصفات هي التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس، وكل ذلك إن شاء الله مجزي. ويلاحظ أن مسح الناصية إنما كان وعلى رأسه صلى الله عليه وسلم عمامة، فمسح الناصية وأكمل على العمامة عليه الصلاة والسلام، وهذا كله ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات الخمسة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسلم في أي موضع خلاف يحاول يخرج من الخلاف، فإن الخروج من الخلاف أحوط، الخروج من الخلاف أحوط، وهذه قاعدة عامة أن الخروج من الخلاف في المسائل هو. قال وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، قال وامسحوا برؤوسكم، المسح يعني بأطراف الأصابع، يعني بأطراف الأصابع، لكن الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل إصبعيه الإبهامين في أذنه ثم يمسح على الرأس ثم يدير، يدخل الإصبع الشاهد في الأذنين ثم يدير بالإبهام على صوان الإذن، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة المسح. مسألة حديث صحيح، الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، حتى الذين قالوا يمسح ببعض الرأس قالوا والأذنان لابد من مسح، اتفقوا على مسح الأذنين، على مسح الأذنين. قوله وأرجلكم إلى الكعبين، شوف الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إعراب مدام في الاسم اللي قبله مجرور بحرف الجر الباء، الاسم اللي بعده إيش يكون؟ مجرور، فتقول برؤوسكم وأرجلكم، لكن القراءة اللي احنا نقرأ بها برؤوسكم وأرجلكم بالفتح، إيش هذا دلالته؟ أقول يعني أرجلكم معطوفة على الغسل ليست معطوفة على المسح. طيب يا شيخ وردت قراءة وأرجلكم بالكسر، أقول لك هيا وقف نبدأ الآن. من أهل العلم من حمل القراءة بالكسر وهي قراءة ثابتة على القراءة بالفتح، من حمل القراءة بالكسر على القراءة بالفتح. قال والمطلوب غسل الرجل، ولكن يخفف فيها إذا كان عليها النعلان، إذا كان الإنسان يلبس فيها النعلين. ومنها أن العلم من قال القراءة بالكسر للإشارة إلى المسح على الخفين، والقراءة بالفتح للغسل أثناء الوضوء إذا لم يكن عليها خفين. واضح؟ طيب، هذه القراءة برؤوسكم وأرجلكم، بفتح اللام وأرجلكم، إيش فائدتها؟ نقول فائدتها الإشعار بالترتيب، الإشعار بالترتيب. فكان يمكن أن يقول واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ثم يقول وبرؤوسكم، لكن لما كان الترتيب مطلوب أدخل هذا في بين المنصوبات ليبين أن الترتيب في الوضوء مطلوب، ويؤيده أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخل بالترتيب فيما نقل عنه من وضوء صلى الله عليه وسلم. فإن قيل يا شيخ جاء حديث عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم مضمض واستنشق، فأقول لم يخل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بفروض الوضوء، فغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم، وهذا بعض الوجه هذا قضية أخرى، لكن الأصل أنه حافظ على الترتيب في أعضاء الوضوء. إذن ترتيب الوضوء إيش من الأشياء المطلوبة أو من فروض وواجبات، ترتيب بين أعضاء الوضوء من واجبات الوضوء. وهذا دليل آخر يؤيد ما ذكره قضية مراعاة الترتيب في أرجلكم وفي أرجلكم برؤوسكم وأرجلكم، أنه أخر المنصوب وجعل بينه مجرور ليراعي الترتيب. هذا يؤيد ما ذهب إليه من ذهب الشافعي وغيره، لأن الواو هنا لها معنى غير معنى مطلق الجمع، دليل هذا الأمر. هذا من مؤيدات وجوب الترتيب، من مؤيدات وجوب الترتيب. قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. مسألة مسح الرجل قلنا إما أن يكون المراد به أن الرجل تمسح إذا كان عليها الخفين، أو أن الرجل أما إذا كان عليها الخفان، أو أن المراد أمسحوا واغسلوا تأكيد لقضية غسل الرجل بإمرار اليد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن الإنسان خاصة المزارعين وغيرهم قد يفوتهم في غسل الرجل غسل الأعقاب، لذلك قال ويل للأعقاب من النار. وأمر رجل أمر أحد الصحابة ورآه في عقبه قدر الدرهم لم يصله الماء، أمره أن يعيد الوضوء، فقالوا التأكيد بالمسح والغسل للتأكيد على إمرار الماء على جميع القدم، وهذا يحتاج إلى أن الإنسان يضع يديه فيكون فيه صفة المسح، تخصيص القدم بهذا من أجل هذا الأمر. فقراءة بأرجلكم وقراءة بأرجلكم من أجل هذا المعنى الذي أراده الرسول صلى الله أراده الله سبحانه وتعالى، الاعتناء بغسل القدمين، الاعتناء بغسل القدمين. فالمسلم إذا جاء يغسل قدميه عليه أن ينتبه في تعميم الماء لجميع القدم. طيب، كما حدد اليدين إلى المرفقين، حدد القدمين إلى الكعبين. ما هما الكعبين؟ الكعبين هما العظمان الناتئين على جانبي الساق عند ملتقى القدم بالساق، خلافا لمن ذهب إلى أن الكعبين هما العظمان الذين على ظهر القدم من هذه الجهة. هذا كلام ذهب إليه بعض أهل العلم، ولكن هذا خلاف المعروف لغة وخلاف ما جرى عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في تفسير هذه الآية. فالمطلوب غسل القدمين إلى الكعبين، والكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي الساق عند ملتقى القدم بالساق، وليس هما العظم البارز في ظهر القدم. ثم الآية تقول وأرجلكم إلى الكعبين، فذكرت كعبين، بينما الذي في ظهر القدم عظم واحد، فهذا يدل أن هذا القول قول ضعيف لا يعني يصار إليه، لا يصار إليه. مسألة: وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم من الكعبين، حدد غسل الرجلين إلى الكعبين كما حدد غسل القدمين إلى المرفقين. طب هنا الكعبين داخلان في الغسل مثل المرفقين؟ نقول نعم، لأن ما بعدها داخل، لأن ما بعدها داخل، ما بعد إلى داخل فيما قبلها، فمعناته كله يعمم بالغسل بأن يسال عليه الماء. مسألة: قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. مسألة: قوله وإن كنتم جنبا، ما هي الجنابة؟ هي أن يحدث الإنسان بإنزال المني، بإنزال المني، كلمة على الهامش، عندنا مني وعندنا ودي وعندنا وذي مذي. المني ما يدفق يصاحب خروجه بدفق وشهوة، وهو ينتج عن جماع أو عن احتلام أو ما في حكمها كمداعبة العضو حتى ينزل الشخص. المذي ما يسيل من الذكر لا يصحب بدفق ولا بشهوة، حتى الإنسان ما يشعر به، إنما يجد البلل بعد ذلك، وهو يكون نتيجة إثارة جنسية. ومثل ما قال علي: والفحل يمذي، علي رضي الله عنه قال: والفحل يمذي. أرسل المقداد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله: ما حكم المذي؟ قال: واستحيت أن أسأله لمكان ابنته عندي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في المذي أنه يغسل فرجه وأنثيه وينضح على ثيابه، فأفاد أن المذي حكمه غير حكم المني. طب الودي ما هو؟ الودي سائل يخرج بعد البول من بعض الناس أحيانا، وأحيانا بسبب البرد، ويغسل مع البول ولا يؤثر، وهو أصلا المدام خرج بعد البول معناته يوجب الوضوء ويغسل مع البول ولا يؤثر إن شاء الله. هذه ثلاثة أشياء نحن نتكلم عن الجنابة. إذن الجنابة خروج إيش؟ المني ولا الودي ولا الودي ولا المذي؟ خروج المني، خروج المني اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فسرت رواية أخرى قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن ليس المراد مجرد الالتقاء، إنما المراد مجاوزة الختان الختان، يعني أن يولج الرجل ذكره في موضع الختان حتى يكون كله في فرج المرأة. إذا حصل هذا فقد وجب الغسل. طيب لو داعب الرجل زوجه وشفرها، يعني حرك ذكره على فرجها بدون أن يولج شيء، أو أولى الشيء لكن لم يصل إلى حد الختان، نقول لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، إلا إذا أنزل، وهي أيضا لا يجب عليها الغسل إلا إذا أنزلت. واضح؟ إذن هذا هو الجنابة، الجنابة نزول المني في جماع أو احتلام أو ما في حكمه، بحيث أن الإنسان يدفق منه هذا الماء بلذة وبشهوة وبدفق، فعندها نقول يجب عليك الغسل. إذن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا تأكيد على غسل الجنابة. في الحديث جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجنابة من الأمانة التي حملها ابن آدم. ما في الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جاء في الحديث أنه من الأمانة التي حملها الإنسان غسل الجناب. وجاء في الحديث أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وقال: الطهور شطر الإيمان. هنا قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب مسألة هذه بلاغية شوية، شوفوا الآية بدأت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، هنا قال وإن كنتم جنبا. في فرق بين الأسلوبين؟ نقول نعم في فرق. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ولأنه يتكرر ناسب أن يكون بإذا. طيب إن كنتم جنبا نقول نعم، هذا إن للتقليل، هذه للتقليل، لأن الإنسان مو دائما يكون جنب، الغالب أنه ما يكون جنب، الغالب أنه ما يكون جنب، لكن إن كنتم جنب، إن كنتم جنب يعني وتحققتم أيضا من الجنابة. ولذلك أحيانا الإنسان يرى في الليل في المنام أنه احتلم، يصبح الصباح لا يرى بلل، ها هل صار جنبا؟ لا. طيب إنسان ما يذكر أنه احتلم لكن يصبح الصباح ويرى بلل، ها عليه أن يغتسل، صار جنوب، صار جنوبا. وهذا أحد المعاني التي تفسر بها حديث إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. طيب وإن كنتم جنبا فاطهروا، إذن ما المراد بالطهارة هنا؟ غسل الجنابة. لما سألت أم سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تصنع في غسل الجنابة، فقال تحثي الماء على رأسك 3 حثيات ثم تفيض الماء على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرتي خلاص انتهى الموضوع، فإذا أنت قد طهرتي. إذن فإن كنتم جنبا فاطهروا أي بأن تغتسلوا غسل الجناب. وقلنا إنه هذا من الأمانة التي حملها الإنسان، ما ينبغي للإنسان أن يستهين بغسل الجنابة. وورد في الحديث أن الملائكة لا تقرب الجنب، قال العلماء المراد من كان أكثر حاله على جنابة، من كان أكثر حاله على جنابة. مسألة قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال وإن كنتم مرضى، مسألة وإن كنتم مرضى، نقول الآن بدأ في حكم جديد، الآن بدأ في حكم جديد. الآية إلى قوله فاطهروا ذكرت حكم الغسل وذكرت حكم الوضوء، الآية من أولها إلى فاطهروا ذكرت حكم الغسل وذكرت حكم الوضوء، من أولها الوضوء ومن قوله فاطهروا ذكرت حكم الغسل وذكرت الجنابة والحدث إلى آخر. خلاص الآن بدأ حكم جديد في الآية، ما هو هذا الحكم الجديد؟ هو حكم التيمم. طيب حكم التيمم معروف، نقول لك لا، الآية تريد أن تنص وتعلمنا أنه ترى التيمم يجزئ عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر. شوف بدأت وإن كنتم مرضى، هذا أول حال، أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. طب هناك الجنابة، نقول لك إيه، وذكر الجنابة هناك بالنسبة للغسل، ملامسة النساء هنا يعني الجماع وهي موجب الغسل الجنابة، لكنها الآن بتذكر في حكم آخر وهو حكم إيش؟ حكم التيمم. واضح؟ لا أحد يحسب أنه في الآية تكرار. الحكم إلى قوله فاطهروا في حكم استعمال الماء للغسل وللوضوء، انتهينا. الآن بدأ حكم جديد وهو حكم استعمال بدل الماء عند عدم الماء وهو التيمم، فبدأت تذكر الأحوال اللي استعمل فيها التيمم ويجزئ فيها التيمم. فقال وإن كنتم مرضى، إيش المراد مرضى؟ أي مرضى مرضا يمنعكم من استعمال الماء، بحيث أنه يكون الماء في حقكم بسبب المرض في حكم المعدوم غير الموجود، كمن به جراحة في بدنه، كمن به برد في بدنه بحيث أنه لو جاء الماء ممكن يموت من البرد، كمن يخشى البرد الشديد كقصة عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مرة مع أصحابه في سفر، فكانت ليلة باردة فقام وتيمم، فلما رجعوا للرسول أخبروه بفعل عمرو، قال لما فعلت هذا يا عمرو؟ قال كانت الليلة باردة وخشيت أني إذا يعني اغتسلت أو توضأت أني أموت من البرد، والله يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا خشي على نفسه المرض، خشي على نفسه المرض. إذن من كان مريضا أو يخشى على نفسه المرض، ترى كثير من الإخوة ما ينتبه لهذا الحكم، وهذا من رحمة الله بالناس. أحيانا يكون الإنسان معاه جيوب أنفية والجو بارد، أو يخشى أنه إذا توضأ أو اغتسل بسبب الجيوب الأنفية أن حاله يسوء. أحيانا يكون الإنسان عنده حساسية في صدره، إذا اغتسل أو توضأ تزيد عليه الحساسية، فلك رخصة بالتيمم. هذا كله يدخل تحت إن كنتم مرضى. إن كنتم مرضى، إذن المراد بالمرض هو المرض الذي لا يستطيع صاحبه أن يستعمل الماء، أو ما يخشى من المرض إذا استعمل الماء. إذن المرض وما يخشى من المرض. طب المرض بنص الآية، ما يخشى من المرض؟ من حديث عمرو بن العاص: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب، أو على سفر. أي سفر نحن نتيمم؟ نقول لا، المراد على سفر تخشى إذا استعملت الماء في الوضوء أو الغسل أن يقل عليك الماء ولا تجد غيره للشرب، فعندها نقول لك أن تتيمم. أما السفر الذي الماء يكون فيه متوفر وفيه موجود ما يجوز لك أن تتيمم. إنما إذن المراد بالسفر السفر الذي إذا استعملت الماء للوضوء أو الغسل إيش أثر عليك في شربك وفي أكلك ونحو ذلك، فعندها نقول لا يا أخي، خلي هذا الماء لشربك وهذا، واستعمل التراب، لأن السفر من ضمن انعدام الماء، فذكر السفر لهذا الحال، لهذا الأمر. أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، طبعا هذه كلها مسألة، بس أنا ما بقول مسألة عشان بمشي معكم على نمط الآية. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني تكرموا من براز أو بو، وأصل الغائط الأرض المنخفضة، في اللغة العربية الغائط الأرض المنخفضة، وكانوا يتخذونها عادة لقضاء الحاجة، بحيث أن الإنسان تكرمه لما يفسخ ويجلس ما حد يشوفه ويراه لأنها أرض منخفضة، فهذا هو الأصل. فسمي الفعل باسم المكان، سمي الفعل باسم المكان، وأصبح هذا عندهم اسم لقضاء هذه الحاجة، حاجة التبرز. والبول من باب التوسع، وإلا ما كانوا يذهبون في البول إلى الغائط، البول كانوا يفعلونه في أي مكان، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا مع الصحابة، ثم أتى سباطة قوم فبال قائما، وأمر حذيفة أن يستره، فبال قائما في السباطة، والسباطة مرمى القمامة وليست بغائط. قصة الأعراب الذي بال في طائفة من المسجد، إيش تدلكم؟ تدلكم أن الأعراب والناس في ذاك الوقت ما كان عندهم في البول أنهم يذهبوا إلى الغار، وهذا حسب أن الأمر واسع فأخذ ناحية في المسجد وبال، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا، يعني لا تقطعوه، وتركوه حتى يتم، ثم أتوا بدلوه من ماء وأهرقوه عليه. القصة هذه تدل أيضا أنهم ما كانوا يبتعدوا عند قضاء حاجة التبول، إنما التبرز تكرمه يذهب به إلى الغائط. هنا ذكر هذا الغائط، والمراد الحدث الأصغر بالغائط أو بالبول. قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، برضو مسألة. أو لامستم النساء، لامستم النساء، لامستم فاعلتم، فيدل على فعل من الطرفين، فهذا واضح أنه معناه الجماع، لكن في قراءة أو لمستم، أو لمستم، فاستدل بها بعض العلماء على أنه مجرد لمس المرأة ناقض لي الوضوء، ولكن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله يكني، فكنا عن الجماع باللمس، والملامسة واللمس بمعنى الجماع كما نبه عليه ابن عباس رضي الله عنه. والدليل القاطع في هذه المسألة أن الرسول كان يقبل زوجاته، قبل عائشة وقبل أم سلمة، وما كان يحدث وضوءا من أجل هذه القبلة، علما بأن القبلة من الشهوة، بأن القبلة من الشهوة. طيب، أو لامستم النساء، يعني جامعتم، والقرينة في الآية لامستم أي فعلتم، فلو كان المراد مجرد اللمس باليد لقال لمستم. طب القراءة الأخرى لمستم نقول محمولة على هذه القراءة بدليل الحديث الذي ورد في أن الرسول كان يقبل نساءه ولا يحدث وضوءا. مسألة قوله فلم تجدوا ماء، أي رح نعيد الآن الآية، انتبهوا، وإن كنتم جنبا ولم تجدوا ماء، ها، وإن كنتم جنبا ولم تجدوا ماء، كذا المعنى صحيح؟ وإن كنتم جنبا ولم تجدوا ماء فتيمموا، إن كنتم جنبا ولم تجدوا ماء فتيمموا، صحيح. طيب لا الآية وإن كنتم مرضى، أول شيء نبدأ وإن كنتم مرضى ولم تجدوا ماء، قلنا إذن المراد بالمرض المرض الذي يؤثر فيه الماء، استعمال الماء، فيصير المرأة هنا المراد ولم تجدوا ماء حكما أو حقيقة، حكما أو حقيقة، أو على سفر وضحنا حكما أو حقيقة، ولذلك قال الفقهاء ولم تجدوا ماء يعني حكما أو حقيقة. إيش يعني حكما وإيش يعني حقيقة؟ حكما زي ما قلنا أنه يوجد عندك مانع يمنعك من استعمال الماء، حقيقة فقد الماء، فقد الماء. طيب فلم تجدوا ماء، مسألة قال فتيمموا، فلم تجدوا ماء، فالماء موجود ولكن سعره غالي، أقول هذا في حكم أنه غير موجود. طب الماء موجود ولكنه في قعر البئر، البئر بعيد ما نستطيع أن نصل إليه، هذا أقول في حكم المعدوم أنه غير موجود. طب الماء موجود ولكن عشان أوصل له مسافة بعيدة يخرج وقت الصلاة، فأقول لك هذا في حكم الماء إيش؟ المفقود غير الموجود. إذن فلم تجدوا ماء حقيقة أو حكما. طيب مسألة قال فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا يعني أقصدوا، تيمموا يعني أقصدوا، وهذا معناه أنه تنوي أن تتيمم، فهذا فيه اشتراط النية في الوضوء، وهو داخل أصلا عندنا في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فتيمم. مسألة صعيدا طيبا، إيش الصعيد الطيب؟ منهم من قال أرض الزراعة، أرض الحرث، منهم من قال ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت لي تربتها مسجدا وطهورا، قال التربة، قالت تربتها، ومنهم من قال صعيدا طيبا كل ما صعد على وجه الأرض من 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 خلقتها منها، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة تيمم بأن ضرب بيده على جدر، ضرب بيده على جدر من طين ثم تيمم ثم رد السلام صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى الأخير هو أظهر المعاني لثبوت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظوا في الآية في شيء، قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إذن يشترط في الصعيد الطيب أن يكون فيه ما يعلق على اليد، يعني لو كان الجدر أملس ما في غبرة ولا شيء لا، لكن إذا كان الجدر فيه غبرة وفيه تراب يجوز، ليش؟ لأنه قد علق عليك منه. الصخرة لو كانت ملساء ما فيها تراب ولا غبرة ولا شيء ما يجزي، لأنه ليس فيها ما يعلق على اليد منه، إذن لابد أن يكون الصعيد الطيب فيه ما يعلق على اليد، واضح؟ يعني ممكن أنت على هذا الجدر تضرب إذا كان فيه غبرة وتراب يجزي، لكن إذا كان هذا الجدر نظيف ما فيه لا غبرة ولا تراب فهذا لا يجزي، ليش؟ لأنه ليس فيه ما يعلق على اليد منه. فتيمموا صعيدا طيبا، إذن الصعيد الطيب هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها فيه ما يعلق على اليد إذا ما ضرب الإنسان عليه، هذا معنى الصعيد الطيب. طيب يا أستاذ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء وقالوا جعلت لي تربتها مسجدا وطهورا، أليس هذا ما يقيد أن المراد التراب؟ فقل لا، هذا يسميه أهل الأصول، هذا ذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، هذا لا يفيد التخصيص، ويؤيده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قلت لكم ضرب على جدار صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه أحدهم فما رد عليه حتى ضرب على الجدار ثم رد عليه السلام، فدل ذلك أن التيمم يجزي على مثل هذه الصفة، يجزي على مثل هذه الصفة، المهم أن يكون فيه أن يكون من جنس الأرض وفيه ما يعلق على الكفين. طيب قال فتيمموا صعيدا طيبا، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. في حديث عمار قال إنما يكفيك هكذا، أنت وضرب بيده على الأرض ضربة ثم مسح بباطن يده اليسرى ظاهر بطنه يده اليمنى، ثم مسح بباطن يده اليمنى ظاهر يده اليسرى، ثم مسح على وجهه صلى الله عليه وسلم فقط. هذه الصفة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا أستاذ، ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا تيمم ضرب هكذا، طبعا الرسول أنا قدمت وأخرت، مسح على وجهه أول ثم مسح باطن كفين. طيب ورد عن ابن عمر أنه مسح يديه إلى المرفقين، فإيش نقول؟ نقول أهل العلم أخذوا بهذا فقالوا التيمم له صفتان، صفة واجبة وهي التي قال فيها الرسول إنما يكفيك، شوف يكفيك يعني هذا أقل ما يدني، إنما يكفيك ضربة واحدة تمسح الكفين والوجه خلاص. وما ورد عن ابن عمر يكون صفة أخرى للتيمم من باب إيش؟ الكمال، من باب الكمال. طب يا أستاذ ليش نرد اللي ورد عن ابن عمر ونأخذ باللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش نرد على هذا؟ نقول هذه مسألة تعبدية يبعد أن ابن عمر يعملها من عند نفسه من اجتهاده، فهذا الفعل من ابن عمر ليس محلا للرأي ولا للاجتهاد، يبعد أن يكون فعله بالرأي وبالاجتهاد، فإنما فعله بأصل وهو اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نجمع بين الأمرين نقول هذه صفة وهذه صفة، هذا أقل ما يجزي ويدل عليه حديث يكفيك، قوله في الحديث يكفيك، وهذا الكمال ورد عن ابن عمر، من أراد أن يزيد فهذا وارد عن ابن عمر رضي الله أنه شرع في يديه إلى المرفقين رضي الله عنه، فهذه صفة وهذه صفة، ولذلك ترى جمهور أهل العلم أخذوا بهذا، ما قالوا بس نأخذ بالحديث، قالوا هذا وهذا، وهذا يدلكم على ما كنت أسمي لكم أنه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ظاهرة وسنة باطنة. سنة الظاهرة ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة من قول أو فعل أو تقرير، والسنة الباطنة ما كان حكمه كحكم ما جاء عن الرسول ضمنا لا صراحة، وهو مما لا مجال، وهو ما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، أو كان من الكلام في أمور غيبية تتعلق بالجنة أو تتعلق بالنار أو تتعلق بأحوال الناس أو بمقادير عقوبات ونحو ذلك، وليس مما يؤخذ عن أهل الكتاب. فمثل هذه الأمور يكون حكمها حكم الرفع، يكون في السند موقوفة سندا لكنها في المعنى مرفوعة حكما، واضح؟ فهذا الأمر من عن ابن عمر رضي الله عنه في صفة التيمم من هذا القبيل، لذلك ترشوف جمهور أهل العلم أخذوا به، لم يتعاملوا مع هذا نقول هذا كحديث مرفوع وهذا موقف خلاص نترك، لا أخذوا هذا وهذا. طب ليش أخذوا فيه مع أنه هذا مرفوع وهذا موقوف؟ قالوا لأنه هذا الموقوف حكم في حكم المرفوع، إذ مثله لا يقوله ابن عمر من عندي نفسه ولا يقوله من كيسه. طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم، مسألة قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أقول هذا فيه بيان قاعدة من قواعد الشرع، وهي من قاعدة من قواعد الفقه، أن المشقة تجلب التيسير، وأن الدين قائم على أساس رفع الحرج والتيسير على الناس، وهي من القواعد المقاصدية الشرعية كما هي من القواعد الفقهية عند أهل العلم، أن الإسلام دين يسر وليس دين عسر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ وأبا موسى إلى اليمن قال لهما يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. فالتيسير ورفع الحرج مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامي. تنبيه: حينما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق، وحينما يقول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ليس معنى هذا أنه بعقلك وبرأيك اللي ترى أنه يسر هو الدين. لا، الرسول قال إن هذا الدين يسر، يعني ما ثبت أنه دين فهو يسر حتى لو رأيته أنت عسر، يعني ما ثبت أنه دين. فاليسر والعسر ما ينقاس بشهوتك، ما ينقاس بهواك، ما ينقاس برغبتك، ما ينقاس باللي أنت ترى أنه سهل وأنه يسير. لا، الدين ما ثبت أنه دين هو يسر، ما ثبت أنه دين فهو يسر. ذلك الرسول يقول إن هذا الدين يسر فوغل فيه برفق، ويقول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فما ثبت أنه دين فهو يسر حتى لو رأيته أنت إيش عسر. لا، هو يسر، حقيقته أنه يسر. الله ييسر عليك أمرك ويرفع عنك وزرك بإذن الله تعالى إذا ما تابعت شرع الله وأخذت به. فالدين يسر بمعنى ما ثبت أنه شرع الله ودين الله يسر، يعني أنت تبذل نفسك في الجهاد وقد تموت وقول لك هذا من يسر الدين لأن هذا الله شرع. أنت تقدم نفسك كذا وكذا من أجل الدين فأقول لك هذا وإن حصل كذا وكذا فهذا مدام أنه من الدين والدين طلب منك هذا فهو إن شاء الله يسر. بل بيّن الدين أن بعض الأمور يشتهيها الإنسان والدين في خلافها، وهي صعبة على الإنسان ولكن الدين في خلافها، فمع مشقتها اليسيرة إلا أنها مطلوبة في الدين، مثل ما في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هو يعلم أن الإنسان يشق عليه أن يقوم في الصلاة في هذا الوقت، وهو يطيب خاطر يقول له ترى الصلاة خير من النوم، ترى هذا من يسر الدين، قم لا تيجي. فكل ما ثبت أنه دين فهو يسر. إذا نقف عند هذا الحد. كان في أسئلة يا بهجة؟ طيب نسمع.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: لماذا وضع العلماء مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة مع أنها مسألة في الفقه؟
القاعدة عند أهل السنة والجماعة فيما يريدونه من مسائل العقيدة أنه يريدون من المسائل ما خالف فيه أهل البدعة، وكل مسألة أهل البدعة خالفوا فيها فهم يظهرونها في كتب السنة وفي كتب العقيدة مخالفة لأهل البدعة. فلما خالف الروافض والشيعة في مشروعية المسح على الخفين أوردوه في العقيدة من أجل أن يبينوا للناس أن هذا خلاف أهل البدعة الذين يقررون هذا الكلام. ولذلك مسائل العقيدة ليست محصورة، يعني ممكن تراجعوا أول الرسائل التي ألفت في العقيدة تلاقوها عبارة عن 10-15 مسألة، بعدها تلاقوها زادت الضعف، بعدها تلاقوها زادت الضعف. ليش؟ نقول لأنها أصلا هي ما هي محصورة، إنما يذكر العلماء من المسائل فيما يقابل ما فعلوه الناس من البدع. الآن لو أنا ألف كتاب في العقيدة سأضيف مسألة الإنكار العلني، لأن أهل البدع صاروا يخالفوا فيه، فأقول: وليس مما عليه أهل السنة الإنكار على ولاة الأمر من المسلمين علنا على المنابر وعلى كذا، وإنما أن يكون الإنكار عليهم في خاصة أنفسهم. ثم أورد حديث عياض بن غن: من كانت له نصيحة لدي السلطان فينصحه في خاصة نفسه. لو أنا الآن أريد أكتب كتاب العقيدة سأذكر الإخوان وأنبه على بدعتهم، سأذكر السرورية وأنبه على بدعتهم، سأذكر الخمينية وأنبه على بدعتهم اللي هي بولاية الفقيه، سأذكر. ليش؟ لأنه هذه أدخلتها في كتب في مسائل العقيدة، مسائل بدعية حصلت الآن. فكتب العقيدة ليست محصورة. شوف، من مسائل الفقه والحكم فيها تكفير كحكم عقيدة، لكنه ما ذكروا في حكم في كتب العقيدة تارك الصلاة، ما ذكروا، مع أنه تارك الصلاة كافر، من ترك الصلاة كفر، ما ذكروا. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، لكن ما ذكرها في كتب العقيدة. ملاحظ؟ ذكروا مسائل أهون منها، مثلا: لا نكفر بالمعاصي ولا بالكبائر مخالفة للخوارج، فيذكرون في كتب العقيدة ومسائل العقيدة ما خالف فيه أهل البدع. الآن أنا لأني أعرف من أهل البدع من يرى أن الثناء على ولي الأمر بذكر محاسنه وذكر أعماله الطيبة من أجل تأليف القلوب على طاعته وجمع الكلمة على ولايته ودحر من يريد أن يشق عصا المسلمين، فأرى أن يضاف في المسائل أنهم يثنى على ولي الأمر ويذكر خيره وفضله وأعماله الخيرة. والأصل عندي ما ورد عن عثمان بن عفان لما التفوا عليه في بيته فخرج عليهم وذكر فضائله، قال ذكر فضائله في بئر موتى، ذكر فضائله لما التجارة جاءت وأوقفها للمسلمين أو سبلها للمسلمين، ذكر فضائله في شهادة الرسول له أنه من أهل الجنة، ذكر فضائله، ذكر أموره. ليش؟ لأنه هذا يجمع الكلمة، يؤلف الناس لو كانت عنده قلوب حية تتبع الدليل. فتأليف الناس على ولي الأمر بذكر محاسنه والثناء عليه وكذا نذكر. طب قد يقول لي يا شيخ بعض أهل العلم يقول لا يثنى، إنما لا يثنى على ولاة الأمور إنما فقط يدعى لهم. أقول راجع كلامهم تلاقي كلامهم بغير حق، يقول لا يثنى عليه بغير حق، لا يمدح بغير حق. أقول لك هذا صح، وذلك أثني على ولي الأمر بما هو حق. هذول الآن يا أخي لا يريدون أن نثني على ولي الأمر حتى بما هو حق، يريدون أن يملأوا قلوب الناس حقدا وغلا على ولاة الأمور. فهل نسكت؟ لا لا نسكت، نظهر السنة في هذا.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل إذا حملنا فعل ابن عمر على أنه أخذه، لماذا حملنا فعل ابن عمر على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم نأخذ فعل أبي هريرة في تطويل الغرة أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم؟
لأنه قال هذا من كيسي، أبو هريرة قال هذا من كيسي في رواية، صرح قال هذا من كيسي، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، في رواية قال هذا من كيسي أبي هريرة، وبعدين الصحابة ما وافقوا ولم يأتي في صفة من صفات وضوء الرسول هذا الأمر.
يقول أحسن الله إليكم، هل يصح أن نقول أن القراءة وأرجلكم بالكسر تدل على أن المسح عزيمة وليس برخصة؟
لا، العلماء يقولون المسح على الخفين رخصة، ما يقولوا أنه عزيمة. فلو شئت أن تخلع خفيك وتغسلهما فهذا، ولذلك لما بحثوا مسألة أيهما أفضل، المسح على الخفين أو غسل القدمين، منهم من قال الأفضل الغسل القدمين، ومنهم من قال الأفضل مسح الخفين، ومنهم من قال أفضلهما أيسرهما، وهذا المتفق مع طريقة الشرع. نعم.
قول أحسن الله إليكم، في بلادنا يتبعون المذهب المالكي ولكن في زكاة الفطر يقولون بإخراجها نقدا، فهل يعد من يقول بإخراجها طعاما أن هذا من الإنكار العلني على الحكام؟
لا، إيش مع يا جماعة، في لبس عند بعض الناس في مسألة الإنكار العلني. الإنكار العلني أن تذكر الحاكم مع المنكر، يعني تربط فعل المنكر باسم الحاكم، وكأن الحاكم هو الذي أمر به وهو الذي عمله وهو المسؤول عنه وهو كذا. يعني مثلا تقول انظروا هذا الحاكم، البنوك فيها تبيع الربا والحاكم يسمح بذلك، انظروا الحريم كيف البنوك والحاكم يسمح بذلك، تربط كل شيء بالحاكم، فأنت تطعن في الحاكم باسم الأمر بمعروف النهي عن المنكر. وهذه خطة مين؟ خطة عبد الله بن سبأ، يقول أطعنوا في الأمراء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. طب ما هي الطريقة الشرعية؟ أنكر الربا، قل الربا حرام والتعامل بالبنوك الربوية حرام، قل خروج النساء متبرجات حرام وهذا لا يجوز، والله يقول لا تبرجنا تبرج الجاهلية، ويقول أيما امرأة استعطرت وخرجت من بيتها ليجد الرجال ريحها فهي زانية، قول، لكن لا تدخل اسم الحاكم، أنكر المنكر. ونحن حينما نقول بالمنع من الإنكار العلني نعني أن يقترن ذكر الحاكم بذكر المنكر، بحيث أنك توهم الناس أنك تملأ قلوب الناس على الحاكم فيما حصل من المنكر. هذا ما يجوز، هذا ليس من السنة. عندك شيء تبغى تنكره على الحاكم روح أنكره في خاصة نفسك، روح هرجوا بينك وبين. حديث عياض بن غن يقول: من كانت له نصيحة لهذه السلطان فليأتي وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها، وإن لم يقبل فقد برئت الذمة، ذمتك برئة خلاص، أديت اللي عليك. أما تفهم من كلامي لما أقول لك الإنكار العنني لا يجوز، أنه لا تنكر المنكرات، لا أنكر المنكرات، أنكر، قل هذا ما يجوز، قل هذه الأغاني ما تجوز، قل المعازف ما تجوز، أنكر، ما عندي مشكلة في هذا. المشكلة أنك تأتي بذكر المنكر مع ذكر الحاكم، فتملأ قلوب الناس على الحكام، على ولاة الأمر، تشحن قلوبهم بالحقد والغل عليهم، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: من رد على من يقول نسمع ونطيع لولي الأمر ولكن ليس في عنقنا بيعة له لأنه يجيز الانتخابات والحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك؟
من تولى على المسلمين، من تولى على المسلمين وصارت له الولاية وأهل السمع و... يعني الجماعة أهل السمع والطاعة في المسلمين الذين يملكون الحل والعقد بايعوه كذا، خلاص لزمتك البيعة. في أكثر من أنه أهل السنة قالوا: من تغلب على الناس بسيفه وصار واليا عليهم، قام فيهم شرع الله، أقام فيهم الصلاة، أقام فيهم دين الله، وإن قصر فيما قصر، لكن يعني هو في الأصل يريد أن يقيم شرع الله، قال هو ولي أمرهم، يلزمهم له، يلزمه عليهم، يلزمه عليهم أن يسمعوا له وأن يطيعوه في المعروف، تغلب بالسيف، فما عاد في بعد هذا يعني قضية أخرى. فلو بلغ ما بلغ بالانتخابات بغير الانتخابات، ما دام هو صار ولي الأمر وأهل الحل والعقد بايعوه، فيلزم السمع والطاعة له، وإلا يخشى على من لا يبايع ولي الأمر في مثل هذه الحالة أن يموت وليس في عنقه بيعة، فقد مات ميتة جاهلية. نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام في الأحكام المتضمنة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، نقرأها الآية مرة ثانية. بسم الله.
من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
طيب، نكمل المسائل. فنقول مسألة: قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم ذكر غسل الوجوه، ولم يذكر قبل الغسل غسل الكفين، فإن الثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ الوضوء بغسل الكفين، والعلماء رحمهم الله قالوا غسل الكفين في أول الوضوء سنة، أما غسل الكفين مع اليدين حينما يأتي موضعه من مواضع الوضوء كما في الآية فهذا واجب، هذا فرض واجب. فغسل الكفين في أول الوضوء هو من السنن. ليش من السنن؟ لأنه لم يأتي في الآية، وعندهم أن الآية إنما ذكرت فرائض أو فروض الوضوء فلم تذكر غسل الكفين في أولها. لكن غسل الكفين مع اليدين إلى المرفقين حينما يأتي موضعه هذا من الفروض والواجبات في الوضوء. مسألة، هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قدمت لكم أنها نزلت إما في السنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة، والأرجح أنها في السنة السادسة. طيب هذه الآية نزلت في السنة السادسة قبل 6 سنوات من بعد الهجرة، وقبل 13 سنة في مكة قبل الهجرة بسنتين حينما فرضت الصلاة ما كانوا يتوضوا؟ ما كان هناك وضوء؟ قال العلماء بلى، كان هناك وضوء، كان هناك وضوء، ولكن هذه الآية فقط ذكرت بهذا الحكم، وإلا فإن الثابت المعروف أنه كان هناك وضوء، بدليل أن سبب نزول هذه الآية أنهم افتقدوا الماء للوضوء وللغسل في هذا السفر، فنزلت الآية تتحدث عن هذا لأنها تذكر حكم التيمم بعد ذلك. فالآية ذكر الوضوء فيها ليس هو أول فرض الوضوء، إنما الوضوء فرض قبل ذلك من حين ما فرضت الصلاة، إنما هذه الآية تحدثت نزلت في السنة السادسة لما تضمنته من حكم التيمم، بدليل أن سبب النزول فيه إشارة إلى الماء من أجل الوضوء، إلى الماء من أجل الوضوء، فدل ذلك أنهم كانوا يعرفون الوضوء قبل ذلك، وإنما هذه الآية نزلت هكذا لتبين حكم التيمم فذكر معه أمر الوضوء. مسألة، قوله فاغسلوا وجوهكم، قدمنا لكم معنى الغسلة وقدمنا لكم معنى الوجه، وقوله فاغسلوا وجوهكم هو أمر، وهذا أول فرض من فروض الوضوء، أول فرض من فروض الوضوء أن الإنسان يغسل وجهه، أن الإنسان يغسل وجهه. المسألة التالية، قوله أيديكم إلى المرافق، المرفق هو العظم الناتئ في طرفي اليد في المنتصف، والواجب غسله من أطراف الأصابع إلى المرفقين، هذا الواجب غسله في الوضوء. أما ما ورد أن حلية الإنسان يوم القيامة في الجنة على قدر مواضع الوضوء فإنما المراد بها هذه المواضع التي وردت في هذه الصفة من صفات الوضوء، إنما المراد هذه المواضع التي وردت في الحمد لله. إنما المراد هذه المواضع التي وضعت. فإن قيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليطل، قال العلماء هذا إدراج من أبي هريرة، لم يرد عن الرسول أنه زاد عن المرفقين. أما ما ورد عن أبي هريرة من أنه كان يشرع في الوضوء إلى أن يصل إلى العضد فهذا من يعني إدراج أبي هريرة ومن فعل أبي هريرة رضي الله عنه، لم يوافقه عليه الصحابة، وإنما قالوا الغرة والحلية في لباس أهل الجنة على قدر الوضوء، على قدر مواضع الوضوء. طيب مسألة، قالوا أيديكم إلى المرافق، إلى حرف جر تدل على الغاية، والمذكور بعدها إذا كان من جنس ما قبلها فهو داخل فيه، فالمرافق من جنس اليد، المرافق من جنس اليد، فالمرفقين العظمين الناتئين يغسلان مع اليد. مسألة، من خلال المسألة التي قبل هذه التي قبل السابقة عرفنا أن غسل الكفين مع اليد في هذا المحل إيش؟ فرض، ولذلك هذا ممكن يصير لغز، يقول موضع واحد يكون فيه واجب ويكون فيه مستحب، تقول غسل الكفين في أول الوضوء مستحب وفي أثناء غسل اليدين يكون واجبا، إذن لابد الإنسان أن يبلغ بغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفقين. مسألة خليل الأصابع ورد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإنسان ينبغي أن يحرص على أن يوصل الماء إلى جميع اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، أن يغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين. قالوا أيديكم إلى المرافق، أي أغسلوا أيديكم إلى المرافق، أغسلوا أيديكم إلى المرافق. ونفس المسألة اللي قلناها في غسل الوجه، أن الغسل هو إسالة الماء وتعميم العضو به حتى ولو كان بغرفة أو غرفتين، عليكم السلام عليكم، فإن هذا يأتي معنا هنا أيضا. فليس المراد بغسل الأيدي أنه مجرد الغرفة، لا، قد تغرف غرفة ولا تغسل اليد، فإذا عممت اليد بالماء فهذه تعتبر غسلة ولو كانت بأكثر من غرفة. مسألة قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس أي إمرار اليد مبللة بالماء على جميع الرأس، والباء في الآية الظاهر أنها باء الإلصاق، ولذلك ذهب مالك وأحمد بن حنبل إلى أن المطلوب في الوضوء تعميم الرأس بالمسح. مسألة وامسحوا برؤوسكم أي بالماء، لكن هل هذا الماء هو الباقي في اليد من غسل اليدين في الكفين من غسل اليدين، أو ماء يؤخذ من أجل مسح الرأس؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا بد من أخذ ماء جديد لمسح الرأس، لا بد من أخذ ماء جديد لمسح الرأس. وقول لبعض المالكية وللحنفية أنه يجزئ بما بقي في اليد من بلل، ما بقي في الكفين من بلل غسل اليد، أن يمسح الإنسان رأسهم، ولكن الأرجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا بد أن يؤخذ له ماء جديد كما ورد. جاءت رواية عن الربيع بنت معوذ تشعر بأنه لم يأخذ ماء جديدا للرأس لمسح الرأس، ولكن أهل العلم ضعفوها، فإن ثبتت هذه الرواية فهي تؤيد ما ذهب إليه بعض المالكية ومذهب الحنفية في ذلك. الحنفية يرون أن الأخذ من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، أخذ ماء جديد لمسح الرأس، أخذ ماء جديد لمسح الرأس. واتفقوا أن الإذن مسألة، واتفقوا أن الإذن من الرأس، وأنه يؤخذ لها ماء، أنه لا يؤخذ لها ماء جديد، وبعضهم قال الإذن يؤخذ لها ماء جديد. مسألة اختلفوا في الواجب في مسح الرأس، اختلفوا في الواجب في مسح الرأس، فذهب مالك وأحمد إلى أن الواجب تعميم الرأس، وذهب الحنفية إلى أن الواجب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية، لما ورد في بعض الأحاديث والآثار أنه مسح على ناصيتي، وفي الحديث المرفوع أنه مسح على ناصيتي وأكمل على عمامتي، فاعتبروا مسح الناصية كافي في مسح الرأس وهو بمقدار ربع الرأس، هنا ربع وهنا ربع وهنا ربع وهنا ربع، قالوا هذا مقدار الربع مسح الناصية. وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ في المسح قدر ما يسمى مسح ولو ببعض الرأس، ولو ببعض الرأس. ونازع المالكية والحنابلة وغيرهم في أن الباء هذه باء التبعيض، وقالوا هي باء الإلصاق، هي باء الإلصاق وليست باء التبعيض. وقوله وامسحوا برؤوسكم أي ملتصقة أيديكم برؤوسكم، أن تمسح على الرأس، تمسح على الرأس. والتعبير برؤوسكم يشعر أن المراد المسح بالرأس وحتى ولو لم يكن هناك شعر، فالأصلع أيضا يمسح بالرأس. مسألة الصفات الواردة في مسح الرأس عن الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة. الصفة الأولى أن يمسح بيديه من أول رأسه إلى آخره ثم يعود إلى مقدمه. الصفة الثانية أن يمسح فقط إلى مؤخرة الرأس. الصفة الثالثة أن يمسح وشعره في محله لا يغير. الصفة الرابعة أن يأخذ غرفة من الماء ويضعها على رأسه ثم يمسح هذا الماء. الصفة الخامسة أنه يمسح على الناصية ثم يكمل على العمامة. هذه الصفات هي التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس، وكل ذلك إن شاء الله مجزي. ويلاحظ أن مسح الناصية إنما كان وعلى رأسه صلى الله عليه وسلم عمامة، فمسح الناصية وأكمل على العمامة عليه الصلاة والسلام، وهذا كله ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات الخمسة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسلم في أي موضع خلاف يحاول يخرج من الخلاف، فإن الخروج من الخلاف أحوط، الخروج من الخلاف أحوط، وهذه قاعدة عامة أن الخروج من الخلاف في المسائل. قال وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، قال وامسحوا برؤوسكم، المسح يعني بأطراف الأصابع، يعني بأطراف الأصابع، لكن الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل إصبعيه الإبهامين في أذنه ثم يمسح على الرأس ثم يدير، يدخل الإصبع الشاهد في الأذنين ثم يدير بالإبهام على صوان الإذن، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة المسح. مسألة حديث صحيح، الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، حتى الذين قالوا يمسح ببعض الرأس قالوا والأذنان لابد من مسح، اتفقوا على مسح الأذنين، على مسح الأذنين. قوله وأرجلكم إلى الكعبين، شوف الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إعراب مدام في الاسم اللي قبله مجرور بحرف الجر الباء، الاسم اللي بعده إيش يكون؟ مجرور، فتقول برؤوسكم وأرجلكم، لكن القراءة اللي احنا نقرأ بها برؤوسكم وأرجلكم بالفتح، إيش هذا دلالته؟ أقول يعني أرجلكم معطوفة على الغسل ليست معطوفة على المسح. طيب يا شيخ وردت قراءة وأرجلكم بالكسر، أقول لك هيا وقف نبدأ الآن. من أهل العلم من حمل القراءة بالكسر وهي قراءة ثابتة على القراءة بالفتح، من حمل القراءة بالكسر على القراءة بالفتح، قال ومطلوب غسل الرجل ولكن يخفف فيها إذا كان عليها النعلان، إذا كان الإنسان يلبس فيها النعلين. ومن هنا العلم من قال القراءة بالكسر للإشارة إلى المسح على الخفين، والقراءة بالفتح للغسل أثناء الوضوء إذا لم يكن عليها خفين، واضح؟ طيب هذه القراءة برؤوسكم وأرجلكم بفتح اللام وأرجلكم، إيش فائدتها؟ نقول فائدتها الإشعار بالترتيب، الإشعار بالترتيب، فكان يمكن أن يقول واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ثم يقول وبرؤوسكم، لكن لما كان الترتيب مطلوب أدخل هذا في بين المنصوبات ليبين أن الترتيب في الوضوء مطلوب، ويؤيده أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخل بالترتيب فيما نقل عنه من وضوء صلى الله عليه وسلم. فإن قيل يا شيخ جاء حديث عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم مضمض واستنشق، فأقول لم يخل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بفروض الوضوء، فغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم، وهذا بعض الوجه هذا قضية أخرى، لكن الأصل أنه حافظ على الترتيب في أعضاء الوضوء. إذن ترتيب الوضوء إيش من الأشياء المطلوبة أو من فروض وواجبات، ترتيب بين أعضاء الوضوء من واجبات الوضوء، وهذا دليل آخر يؤيد ما ذكره قضية مراعاة الترتيب في أرجلكم وفي أرجلكم برؤوسكم وأرجلكم، أنه أخر المنصوب وجعل بينه مجرور ليراعي الترتيب، هذا يؤيد ما ذهب إليه من ذهب كالشافعي وغيره إلى أن الواو هنا لها معنى غير معنى مطلق الجمع، دليل هذا الأمر، هذا من مؤيدات وجوب الترتيب، من مؤيدات وجوب الترتيب. قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مسألة مسح الرجل، مسح الرجل قلنا إما أن يكون المراد به أن الرجل تمسح إذا كان عليها الخفين، أو أن الرجل أما إذا كان عليها الخفان، أو أن المراد أمسحوا واغسلوا تأكيد لقضية غسل الرجل بإمرار اليد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن الإنسان خاصة المزارعين وغيرهم قد يفوتهم في غسل الرجل غسل الأعقاب، غسل الأعقاب، لذلك قال ويل للأعقاب من النار. وأمر رجل، أمر أحد الصحابة ورآه في عقبه قدر الدرهم لم يصله الماء، أمره أن يعيد الوضوء، فقالوا التأكيد بالمسح والغسل للتأكيد على إمرار الماء على جميع القدم، وهذا يحتاج إلى أن الإنسان يضع يديه فيكون فيه صفة مسح، تخصيص القدم بهذا من أجل هذا الأمر، فقراءة بأرجلكم وقراءة بأرجلكم من أجل هذا المعنى الذي أراده الرسول صلى الله، أراده الله سبحانه وتعالى، الاعتناء بغسل القدمين، الاعتناء بغسل القدمين. فالمسلم إذا جاء يغسل قدميه عليه أن ينتبه في تعميم الماء لجميع القدم. طيب، كما حدد اليدين إلى المرفقين، حدد القدمين إلى الكعبين. ما هم مسألة، ما هم الكعبين؟ الكعبين هما العظمان الناتئين على جانبي الساق عند ملتقى القدم بالساق، خلافا لمن ذهب إلى أن الكعبين هما العظمان الذين على ظهر القدم من هذه الجهة، هذا كلام ذهب إليه بعض أهل العلم، ولكن هذا خلاف المعروف لغة وخلاف ما جرى عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في تفسير هذه الآية. فالمطلوب غسل القدمين إلى الكعبين، والكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي الساق عند ملتقى القدم بالساق، وليس هما العظم البارز في ظهر القدم. ثم الآية تقول وأرجلكم إلى الكعبين، فذكرت كعبين، بينما الذي في ظهر القدم عظم واحد، فهذا يدل أن هذا القول قول ضعيف لا يعني يصار إليه، لا يصار إليه. مسألة وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، حدد غسل الرجلين إلى الكعبين كما حدد غسل القدمين إلى المرفقين. طب هنا الكعبين داخلان في الغسل مثل المرفقين؟ نقول نعم، لأن ما بعدها داخل، لأن ما بعدها داخل، ما بعد إلى داخل فيما قبلها، فمعناته كله يعمم بالغسل بأن يسال عليه الماء. مسألة قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. مسألة قوله وإن كنتم جنبا، ما هي الجنابة؟ هي أن يحدث الإنسان بإنزال المني، بإنزال المني، كلمة على الهامش، عندنا مني وعندنا ودي وعندنا وذي مذي، المني ما يدفق يصاحب خروجه بدفق وشهوة، وهو ينتج عن جماع أو عن احتلام أو ما في حكمها كمداعبة العضو حتى ينزل الشخص. المذي ما يسيل من الذكر لا يصحب بدفق ولا بشهوة حتى الإنسان ما يشعر به، إنما يجد البلل بعد ذلك، وهو يكون نتيجة إثارة جنسية، ومثل ما قال علي والفحل يمذي، علي رضي الله عنه قال والفحل يمذي، أرسل المقداد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله ما حكم المذي، قال واستحيت أن أسأله لمكان ابنته عندي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في المذي أنه يغسل فرجه وأنثيه وينضح على ثيابه، فأفاد أن المذي حكمه غير حكم المني. طب الودي ما هو؟ الودي سائل يخرج بعد البول من بعض الناس أحيانا، وأحيانا بسبب البرد، ويغسل مع البول ولا يؤثر، وهو أصلا مدام خرج بعد البول معناته يوجب الوضوء ويغسل مع البول ولا يؤثر إن شاء الله. هذه ثلاثة أشياء. نحن نتكلم عن الجنابة. إذن الجنابة خروج إيش؟ المني ولا الودي ولا الودي ولا المذي؟ خروج المني. خروج المني اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فسرت رواية أخرى قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن ليس المراد مجرد الالتقاء، إنما المراد مجاوزة الختان الختان، يعني أن يولج الرجل ذكره في موضع الختان حتى يكون كله في فرج المرأة. إذا حصل هذا فقد وجب الغسل. طيب لو داعب الرجل زوجه وشفرها، يعني حرك ذكره على فرجها بدون أن يولج شيء، أو أولى الشيء لكن لم يصل إلى حد الختان، نقول لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، إلا إذا أنزل، وهي أيضا لا يجب عليها الغسل إلا إذا أنزل. واضح؟ إذن هذا هو الجنابة. الجنابة نزول المني في جماع أو احتلام أو ما في حكمه، بحيث أن الإنسان يدفق منه هذا الماء بلذة وبشهوة وبدفق، فعندها نقول يجب عليك الغسل. إذن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، تأكيد على غسل الجنابة. في الحديث جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال غسل الجنابة من الأمانة التي حملها ابن آدم. ما في الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جاء في الحديث أنه من الأمانة التي حملها الإنسان غسل الجناب. وجاء في الحديث أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وقال الطهور شطر الإيمان. هنا قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب مسألة هذه بلاغية شوية، شوفوا الآية بدأت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، هنا قال وإن كنتم جنبا. في فرق بين الأسلوبين؟ نقول نعم في فرق. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ولأنه يتكرر ناسب أن يكون بإذا. طيب إن كنتم جنبا نقول نعم، هذا إن للتقليل، هذه للتقليل، لأن الإنسان مو دائما يكون جنب، الغالب أنه ما يكون جنب، الغالب أنه ما يكون جنب، لكن إن كنتم جنب، إن كنتم جنب يعني وتحققتم أيضا من الجنابة. ولذلك أحيانا الإنسان يرى في الليل في المنام أنه احتلم، يصبح الصباح لا يرى بلل، ها هل صار جنبا؟ لا. طيب إنسان ما يذكر أنه احتلم لكن يصبح الصباح ويرى بلل، ها عليه أن يغتسل، صار جنوب، صار جنوب. وهذا أحد المعاني التي تفسر بها حديث إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. طيب وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، إذن ما المراد بالطهارة هنا؟ غسل الجناب. لما سألت أم سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تصنع في غسل الجنابة، فقال تحثي الماء على رأسك ثلاثة حثيات ثم تفيض الماء على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرتي خلاص انتهى الموضوع، فإذا أنت قد طهرتي. إذن فإن كنتم جنبا فاتطهروا أي بأن تغتسلوا غسل الجناب. وقلنا إنه هذا من الأمانة التي حملها الإنسان، ما ينبغي للإنسان أن يستهين بغسل الجنابة. وورد في الحديث أن الملائكة لا تقرب الجنب، قال العلماء المراد من كان أكثر حاله على جنابة، من كان أكثر فعلى هذه. مسألة قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال وإن كنتم مرضى، مسألة وإن كنتم مرضى، نقول الآن بدأ في حكم جديد، الآن بدأ في حكم جديد. الآية إلى قوله فاتطهروا ذكرت حكم الغسل وذكرت حكم الوضوء. الآية من أولها إلى فاتطهروا ذكرت حكم الغسل وذكرت حكم الوضوء، من أولها الوضوء ومن قوله فالطهر، وذكرت حكم الغسل وذكرت الجنابة والحدث إلى آخر. خلاص الآن بدأ حكم جديد في الآية. ما هو هذا الحكم الجديد؟ هو حكم التيمم. طيب حكم التيمم معروف، نقول لك لا، الآية تريد أن تنص وتعلمنا أنه ترى التيمم يجزئ عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر. شوف بدأت، وإن كنتم مرضى، هذا أول حال، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء. طب هناك الجنابة، نقول لك إيه، وذكر الجنابة هناك بالنسبة للغسل. ملامسة النساء هنا يعني الجماع، وهي موجب الغسل الجنابة، لكنها الآن بتذكر في حكم آخر، وهو حكم إيش؟ حكم التيمم. واضح؟ لا أحد يحسب أنه في الآية تكرار. الحكم إلى قوله فاطهروا في حكم استعمال الماء للغسل وللوضوء. انتهينا. الآن بدأ حكم جديد، وهو حكم استعمال بدل الماء عند عدم الماء، وهو التيمم. فبدأت تذكر الأحوال اللي استعمل فيها التيمم ويجزئ فيها التيمم. فقال وإن كنتم مرضى. إيش المراد مرضى؟ أي مرضى مرضا يمنعكم من استعمال الماء، بحيث أنه يكون الماء في حقكم بسبب المرض في حكم المعدوم غير الموجود، كمن به جراحة في بدنه، كمن به برد في بدنه بحيث أنه لو جاء الماء ممكن يموت من البرد، كمن يخشى البرد الشديد كقصة عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مرة مع أصحابه في سفر، فكانت ليلة باردة، فقام وتيمم. فلما رجعوا للرسول أخبروه بفعل عمرو، قال لما فعلت هذا يا عمرو؟ قال كانت الليلة باردة وخشيت أني إذا يعني اغتسلت أو توضأت أني أموت من البرد، والله يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا خشي على نفسه المرض، خشي على نفسه المرض. إذن من كان مريضا أو يخشى على نفسه المرض. ترى كثير من الإخوة ما ينتبه لهذا الحكم، وهذا من رحمة الله بالناس. أحيانا يكون الإنسان معاه جيوب أنفية والجو بارد، أو يخشى أنه إذا توضأ أو اغتسل بسبب الجيوب الأنفية أن حاله يسوء. أحيانا يكون الإنسان عنده حساسية في صدره، إذا اغتسل أو توضأ تزيد عليه الحساسية، فلك رخصة بالتيمم. هذا كله يدخل تحت إن كنتم مرضى. إذن المراد بالمرض هو المرض الذي لا يستطيع صاحبه أن يستعمل الماء، أو ما يخشى من المرض إذا استعمل الماء. إذن المرض وما يخشى من المرض. طب المرض بنص الآية، ما يخشى من المرض؟ من حديث عمرو بن العاص ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب، أو على سفر. أي سفر نحن نتيمم؟ نقول لا، المراد على سفر تخشى إذا استعملت الماء في الوضوء أو الغسل أن يقل عليك الماء ولا تجد غيره للشرب، فعندها نقول لك أن تتيمم. أما السفر الذي الماء يكون فيه متوفر وفيه موجود ما يجوز لك أن تتيمم. إنما إذن المراد بالسفر السفر الذي إذا استعملت الماء للوضوء أو الغسل إيش أثر عليك في شربك وفي أكلك ونحو ذلك، فعندها نقول لا يا أخي، خلي هذا الماء لشربك وهذا، واستعمل التراب، لأن السفر مظنة انعدام الماء. فذكر السفر لهذا الحال، لهذا الأمر. أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. طبعا هذه كلها مسألة، بس أنا ما بقول مسألة عشان بمشي معكم على نمط الآية. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني تكرموا، من براز أو بو. وأصل الغائط الأرض المنخفضة، في اللغة العربية الغائط الأرض المنخفضة، وكانوا يتخذونها عادة لقضاء الحاجة، بحيث أن الإنسان تكرمه لما يفسخ ويجلس ما حد يشوف ويرى، لأنها أرض منخفضة. فهذا هو الأصل. فسمي الفعل باسم المكان، سمي الفعل باسم المكان، وأصبح هذا عندهم اسم لقضاء هذه الحاجة، حاجة التبرز. والبول من باب التوسع، وإلا ما كانوا يذهبون في البول إلى الغار، البول كانوا يفعلونه في أي مكان، كما في حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنه عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا مع الصحابة، ثم أتى صباطة قوم فبال قائما، وأمر حذيفة أن يستره، فبال قائما في الصباطة، والصباطة مرمى القمامة وليست بغائط. قصة الأعراب الذي بال في طائفة من المسجد، إيش تدلكم؟ تدلكم أن الأعراب والناس في ذاك الوقت ما كان عندهم في البول أنهم يذهبوا إلى الغار، وهذا حسب أن الأمر واسع، فأخذ ناحية في المسجد وبال، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني لا تقطعوه، وتركوه حتى تتم، ثم أتوا بدلوه من ماء وأهرقوه عليه. القصة هذه تدل أيضا أنهم ما كانوا يبتعدوا عند قضاء حاجة التبول، إنما التبرز تكرمه يذهب به إلى الغائط. هنا ذكر هذا الغائط، والمراد الحدث الأصغر بالغائط أو بالبول. قال أو جاء أحد منكم من الغائط، برضو مسألة، أو لامستم النساء، لامستم النساء، لامستم فاعلتم، فيدل على فعل من الطرفين، فهذا واضح أنه معناه الجماع، لكن في قراءة أو لمستم، أو لمستم، فاستدل بها بعض العلماء على أنه مجرد لمس المرأة ناقض لي الوضوء، ولكن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله يكني، فكنا عن الجماع باللمس، والملامسة واللمس بمعنى الجماع كما نبه عليه ابن عباس رضي الله عنه. والدليل القاطع في هذه المسألة أن الرسول كان يقبل زوجاته، قبل عائشة وقبل أم سلمة، وما كان يحدث وضوءا من أجل هذه القبلة، علما بأن القبلة من الشهوة، بأن القبلة من الشهوة. طيب أو لامستم النساء، يعني جامعتم، والقرينة في الآية لامستم أي فعلتم، فلو كان المراد مجرد اللمس باليد لقال لمستم، طب القراءة الأخرى لمستم نقول محمولة على هذه القراءة بدليل الحديث الذي ورد في أن الرسول كان يقبل نساءه ولا يحدث وضوءا. مسألة قوله فلم تجدوا ماء، هي رح نعيد الآن الآية، انتبهوا، وإن كنتم جنبا ولم تجدوا ماء، ها، وإن كنتم جنبا ولم تجدوا ماء، كذا المعنى صحيح، وإن كنتم جنبا ولم تجدوا ماء فتيمموا، إن كنتم جنبا ولم تجدوا ماء فتيمموا، صحيح. طيب لا، الآية وإن كنتم مرضى، أول شيء نبدأ، وإن كنتم مرضى ولم تجدوا ماء، قلنا إذن المراد بالمرض المرض الذي يؤثر فيه الماء، استعمال الماء، فيصير المرأة هنا المراد ولم تجدوا ماء حكما أو حقيقة، حكما أو حقيقة، أو على سفر، وضحنا حكما أو حقيقة، ولذلك قال الفقهاء ولم تجدوا ماء يعني حكما أو حقيقة. إيش يعني حكما إيش يعني حقيقة؟ حكما زي ما قلنا أنه يوجد عندك مانع يمنعك من استعمال الماء، حقيقة فقد الماء، فقد الماء. طيب فلم تجدوا ماء، مسألة، قال فتيمموا، فلم تجدوا ماء، فالماء موجود ولكن سعره غالي، أقول هذا في حكم أنه غير موجود. طب الماء موجود ولكنه في قعر البئر، البئر بعيد ما نستطيع أن نصل إليه، هذا أقول في حكم المعدوم أنه غير موجود. طب الماء موجود ولكن عشان أوصل له مسافة بعيدة يخرج وقت الصلاة، فأقول لك هذا في حكم الماء إيش؟ المفقود غير الموجود. إذن فلم تجدوا ماء حقيقة أو حكما. طيب مسألة، قال فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا يعني أقصدوا، تيمموا يعني أقصدوا، وهذا معناه أنه تنوي أن تتيمم، فهذا فيه اشتراط النية في الوضوء، وهو داخل أصلا عندنا في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فتيمم. مسألة صعيدا طيبا، إيش الصعيد الطيب؟ منهم من قال أرض الزراعة، أرض الحرث، منهم من قال ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت لي تربتها مسجدا وطهورا، قال التربة، قال تربتها. ومنهم من قال صعيدا طيبة كل ما صعد على وجه الأرض من 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 خلقتها منها، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة تيمم بأن ضرب بيده على جدر، ضرب بيده على جدر من طين ثم تيمم ثم رد السلام صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الأخير هو أظهر المعاني لثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظوا في الآية في شيء، قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن يشترط في الصعيد الطيب أن يكون فيه ما يعلق على اليد، يعني لو كان الجدر أملس ما في ما في غبرة ولا شيء لا، لكن إذا كان الجدر فيه غبرة وفيه تراب يجوز، ليس لأنه قد علق عليك منه. الصخرة لو كانت ملساء ما فيها تراب ولا غبرة ولا شيء ما يجزي، لأنه ليس فيها ما يعلق على اليد منه. إذن لابد أن يكون الصعيد الطيب فيه ما يعلق على اليد، واضح؟ يعني ممكن أنت على هذا الجدر تضرب إذا كان فيه غبرة وتراب يجزي، لكن إذا كان هذا الجدر نظيف ما فيه لا غبرة ولا تراب فهذا لا يجزي. ليش؟ لأنه ليس فيه ما يعلق على اليد منه. فتيمموا صعيدا طيبا، إذن الصعيد الطيب هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها فيه ما يعلق على اليد إذا ما ضرب الإنسان عليه. هذا معنى الصعيد الطيب. طيب يا أستاذ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء وقالوا جعلت لي تربتها مسجدا وطهورا، ليس هذا ما يقيد أن المراد التراب؟ فقل لا، هذا يسميه أهل الأصول، هذا ذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، هذا لا يفيد التخصيص، ويؤيده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قلت لكم ضرب على جدار صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه أحدهم فما رد عليه حتى ضرب على الجدار ثم رد عليه السلام، فدل ذلك أن التيمم يجزي على مثل هذه الصفة، يجزي على مثل هذه الصفة. المهم أن يكون فيه أن يكون من جنس الأرض وفيه ما يعلق على الكفين. طيب، قال فتيمم مسألة، قال فتيمموا صعيدا طيبا، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. في حديث عمار قال إنما يكفيك هكذا، وضرب بيده على الأرض ضربة ثم مسح بباطن يده اليسرى ظاهر بطنه يده اليمنى، ثم مسح بباطن يده اليمنى ظاهر يده اليسرى، ثم مسح على وجهه صلى الله عليه وسلم فقط. هذه الصفة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا أستاذ، ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا تيمم ضرب هكذا، طبعا الرسول أنا قدمت وأخرت، مسح على وجهه أول ثم مسح باطن كفيه. طيب، ورد عن ابن عمر أنه مسح يديه إلى المرفقين، فإيش نقول؟ نقول أهل العلم أخذوا بهذا فقالوا التيمم له صفتان، صفة واجبة وهي التي قال فيها الرسول إنما يكفيك، شوف يكفيك يعني هذا أقل ما يدني، إنما يكفيك ضربة واحدة تمسح الكفين والوجه خلاص. وما ورد عن ابن عمر يكون صفة أخرى للتيمم من باب إيش؟ الكمال، من باب الكمال. طب يا أستاذ ليش نرد اللي ورد عن ابن عمر ونأخذ باللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش نرد على هذا؟ نقول هذه مسألة تعبدية يبعد أن ابن عمر يعملها من عند نفسه من اجتهاده، فهذا الفعل من ابن عمر ليس محلا للرأي ولا للاجتهاد، يبعد أن يكون فعله بالرأي وبالاجتهاد، فإنما فعله بأصل وهو اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، نجمع بين الأمرين نقول هذه صفة وهذه صفة، هذا أقل ما يجزئ ويدل عليه حديث يكفيك، قوله في الحديث يكفيك، وهذا الكمال ورد عن ابن عمر، من أراد أن يزيد فهذا وارد عن ابن عمر رضي الله أنه شرع في يديه إلى المرفقين رضي الله عنه، فهذه صفة وهذه صفة، ولذلك ترى جمهور أهل العلم أخذوا بهذا، ما قالوا بس نأخذ بالحديث، قالوا هذا وهذا، وهذا يدل لكم على ما كنت أسميه لكم أنه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ظاهرة وسنة باطنة. السنة الظاهرة ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة من قول أو فعل أو تقرير، والسنة الباطنة ما كان حكمه كحكم ما جاء عن الرسول ضمنا لا صراحة، وهو مما لا مجال، وهو ما لا مجال الرأي والاجتهاد فيه، أو كان من الكلام في أمور غيبية تتعلق بالجنة أو تتعلق بالنار أو تتعلق بأحوال الناس أو بمقادير عقوبات ونحو ذلك، وليس مما يؤخذ عن أهل الكتاب. فمثل هذه الأمور يكون حكمها حكم الرفع، يكون في السند موقوفة سندا لكنها في المعنى مرفوعة حكما، واضح؟ فهذا الأمر عن ابن عمر رضي الله عنه في صفة التيمم من هذا القبيل، لذلك ترجوه جمهور أهل العلم أخذوا به، لم يتعاملوا مع هذا نقول هذا كحديث مرفوع وهذا موقف خلاص نترك، لا لا، أخذوا هذا وهذا. طب ليش أخذوا فيه مع أنه هذا مرفوع وهذا موقوف؟ قالوا لأنه هذا الموقوف حكم في حكم المرفوع، إذ مثله لا يقوله ابن عمر من عندي نفسه ولا يقوله من كيسه. طيب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم، مسألة قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أقول هذا فيه بيان قاعدة من قواعد الشرع، وهي من قاعدة من قواعد الفقه، أن المشقة تجلب التيسير، وأن الدين قائم على أساس رفع الحرج والتيسير على الناس، وهي من القواعد المقاصدية الشرعية كما هي من القواعد الفقهية عند أهل العلم، أن الإسلام دين يسر وليس دين عسر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ وأبا موسى إلى اليمن قال لهما يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. فالتيسير ورفع الحرج مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. تنبيه، حينما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق، وحينما يقول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ليس معنى هذا أنه بعقلك وبرأيك اللي ترى أنه يسر هو الدين، لا، الرسول قال إن هذا الدين يسر، يعني ما ثبت أنه دين فهو يسر حتى لو رأيته أنت عسر، يعني ما ثبت أنه دين. فاليسر والعسر ما ينقاس بشهوتك، ما ينقاس بهواك، ما ينقاس برغبتك، ما ينقاس باللي أنت ترى أنه سهل وأنه يسير، لا، الدين ما ثبت أنه دين هو يسر، ما ثبت أنه دين فهو يسر. لذلك الرسول يقول إن هذا الدين يسر فوغل فيه برفق، ويقول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فما ثبت أنه دين فهو يسر حتى لو رأيته أنت إيش عسر، لا هو يسر حقيقته أنه يسر. الله ييسر عليك أمرك ويرفع عنك وزرك بإذن الله تعالى إذا ما تابعت شرع الله وأخذت به. فالدين يسر بمعنى ما ثبت أنه شرع الله ودين الله يسر، يعني أنت تبذل نفسك في الجهاد وقد تموت وأقول لك هذا من يسر الدين لأن هذا الله شرع، أنت تقدم نفسك كذا وكذا من أجل الدين فأقول لك هذا وإن حصل كذا وكذا فهذا مدام أنه من الدين والدين طلب منك هذا فهو إن شاء الله يسر. بل بيّن الدين أن بعض الأمور يشتهيها الإنسان والدين في خلافها وهي صعبة على الإنسان ولكن الدين في خلافها، فمع مشقتها اليسيرة إلا أنها مطلوبة في الدين، مثل ما في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هو يعلم أن الإنسان يشق عليه أن يقوم في الصلاة في هذا الوقت وهو يطيب خاطر يقول له ترى الصلاة خير من النوم، ترى هذا من يسر الدين، قم لا تيجي. فكل ما ثبت أنه دين فهو يسر. إذا نقف عند هذا الحد، كان في أسئلة به؟ طيب نسمع.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول لماذا وضع العلماء مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة مع أنها مسألة في الفقه؟
القاعدة عند أهل السنة والجماعة فيما يريدونه من مسائل العقيدة أنه يريدون من المسائل ما خالف فيه أهل البدع. فكل مسألة أهل البدع خالفوا فيها فهم يظهرونها في كتب السنة وفي كتب العقيدة مخالفة لأهل البدع. فلما خالف الروافض والشيعة في مشروعية المسح على الخفين أوردوا في العقيدة من أجل أن يبينوا للناس أن هذا خلاف أهل البدع الذين يقررون هذا الكلام. ولذلك مسائل العقيدة ليست محصورة، يعني ممكن تراجعوا أول الرسائل التي ألفت في العقيدة تلاقوها عبارة عن 10-15 مسألة، بعدها تلاقوها زادت الضعف، بعدها تلاقوها زادت الضعف. ليش؟ نقول لأنها أصلا هي ما هي محصورة، إنما يذكر العلماء من المسائل فيما يقابل ما فعلوه الناس من البدع. الآن لو أنا ألف كتاب في العقيدة سأضيف مسألة الإنكار العلني، لأن أهل البدع صاروا يخالفوا فيه، فأقول وليس مما عليه أهل السنة الإنكار على ولاة الأمر من المسلمين علنا على المنابر وعلى كذا، وإنما أن يكون الإنكار عليهم في خاصة أنفسهم. ثم أورد حديث عياض بن غنم، من كانت له نصيحة لدى السلطان فينصحه في خاصة نفسه. لو أنا الآن أريد أكتب كتاب في العقيدة سأذكر الإخوان وأنبه على بدعتهم، سأذكر السرورية وأنبه على بدعتهم، سأذكر الخمينية وأنبه على بدعتهم اللي هي بولاية الفقيه، سأذكر. ليش؟ لأنه هذه أدخلتها في كتب في مسائل العقيدة، مسائل بدعية حصلت الآن. فكتب العقيدة ليست محصورة. شوف، من مسائل الفقه والحكم فيها تكفير كحكم عقيدة، لكنه ما ذكروه في حكم في كتب العقيدة تارك الصلاة، ما ذكروه، مع أنه تارك الصلاة كافر، من ترك الصلاة كفر، ما ذكروا. قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال بين الرجل والكفر ترك الصلاة، لكن ما ذكرها في كتب العقيدة. ملاحظ؟ ذكروا مسائل أهون منها، مثلا لا نكفر بالمعاصي ولا بالكبائر مخالفة للخوارج، فيذكرون في كتب العقيدة ومسائل العقيدة ما خالف فيه أهل البدع. الآن أنا لأني أعرف من أهل البدع من يرى أن الثناء على ولي الأمر بذكر محاسنه وذكر أعماله الطيبة من أجل تأليف القلوب على طاعته وجمع الكلمة على ولايته ودحر من يريد أن يشق عصا المسلمين، فأرى أن يضاف في المسائل أنهم يثنى على ولي الأمر ويذكر خيره وفضله وأعماله الخيرة. والأصل عندي ما ورد عن عثمان بن عفان لما التفوا عليه في بيته فخرج عليهم وذكر فضائله، قال ذكر فضائله في بئر موتى، ذكر فضائله لما التجارة جاءت وأوقفها للمسلمين أو سبلها للمسلمين، ذكر فضائله في شهادة الرسول له أنه من أهل الجنة، ذكر فضائله، ذكر أموره. ليش؟ لأنه هذا يجمع الكلمة يؤلف الناس لو كانت عنده قلوب حية تتبع الدليل. فتأليف الناس على ولي الأمر بذكر محاسنه والثناء عليه وكذا نذكر. طب قد يقول لي يا شيخ بعض أهل العلم يقول لا يثنى على ولاة الأمور إنما فقط يدعى لهم، أقول راجع كلامهم تلاقي كلامهم بغير حق، يقول لا يثنى عليه بغير حق، لا يمدح بغير حق، أقول لك هذا صح، وذلك أثني على ولي الأمر بما هو حق. هذول الآن يا أخي لا يريدون أن نثني على ولي الأمر حتى بما هو حق، يريدون أن يملأوا قلوب الناس حقدا وغلا على ولاة الأمور، فهل نسكت؟ لا نسكت، نظهر السنة في هذا.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل إذا حملنا فعل ابن عمر على أنه أخذه، لماذا حملنا فعل ابن عمر على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم نأخذ فعل أبي هريرة في تطويل الغرة أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم؟
لأنه قال هذا من كيسي، أبو هريرة قال هذا من كيسي، في رواية صرح قال هذا من كيسي، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، في رواية قال هذا من كيسي أبي هريرة، وبعدين الصحابة ما وافقوا ولم يأتي في صفة من صفات وضوء الرسول هذا الأمر.
يقول أحسن الله إليكم، هل يصح أن نقول أن القراءة وأرجلكم بالكسر تدل على أن المسح عزيمة وليس برخصة؟
لا، العلماء يقولون المسح على الخفين رخصة، ما يقولوا أنه عزيمة. فلو شئت أن تخلع خفيك وتغسلهما، فهذا ولذلك لما بحثوا مسألة أيهما أفضل، المسح على الخفين أو غسل القدمين، منهم من قال الأفضل الغسل القدمين، ومنهم من قال الأفضل مسح الخفين، ومنهم من قال أفضلهما أيسرهما. وهذا المتفق مع يعني طريقة الشرع. نعم.
قول أحسن الله إليكم، في بلادنا يتبعون المذهب المالكي، ولكن في زكاة الفطر يقولون بإخراجها نقدا، فهل يعد من يقول بإخراجها طعاما أن هذا من الإنكار العلني على الحكام؟
لا، إيش مع يا جماعة، في لبس عند بعض الناس في مسألة الإنكار العلني. الإنكار العلني أن تذكر الحاكم مع المنكر، يعني تربط فعل المنكر باسم الحاكم، وكأن الحاكم هو الذي أمر به، وهو الذي عمله، وهو المسؤول عنه، وهو كذا. يعني مثلا تقول انظروا هذا الحاكم، البنوك فيها تبيع الربا والحاكم يسمح بذلك، انظروا الحريم كيف البنوك والحاكم يسمح بذلك، تربط كل شيء بالحاكم، فأنت تطعن في الحاكم باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه خطة مين؟ خطة عبد الله بن سبا، يقول أطعنوا في الأمراء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل قلوب الناس. طب ما هي الطريقة الشرعية؟ أنكر الربا، قل الربا حرام، والتعامل بالبنوك الربوية حرام، قل خروج النساء متبرجات حرام وهذا لا يجوز، والله يقول لا تبرجنا تبرج الجاهلية، ويقول أيما امرأة استعطرت وخرجت من بيتها ليجد الرجال ريحها فهي زانية، قل، لكن لا تدخل اسم الحاكم، أنكر المنكر. فنحن حينما نقول بالمنع من الإنكار العلني نعني أن يقترن ذكر الحاكم بذكر المنكر، بحيث أنك توهم الناس، أنك تملأ قلوب الناس على الحاكم فيما حصل من المنكر. هذا ما يجوز، هذا ليس من السنة. عندك شيء تبغى تنكره على الحاكم، روح أنكره في خاصة نفسك، روح هرجوا بينك وبينه. حديث عياض بن غن يقول من كانت له نصيحة لهذه السلطان فليأتي وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها، وإن لم يقبل فقد برئة الذمة، ذمتك برئة خلاص، أديت اللي عليك. أما تفهم من كلامي لما أقول لك الإنكار العلني لا يجوز، أنه لا تنكر المنكرات، لا أنكر المنكرات، أنكر، قل هذا ما يجوز، قل هذه الأغاني ما تجوز، قل المعازف ما تجوز، ما عندي مشكلة في هذا. المشكلة أنك تأتي بذكر المنكر مع ذكر الحاكم، فتملأ قلوب الناس على الحكام، على ولاة الأمر، تشحن قلوبهم بالحقد والغل عليهم، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل من رد على من يقول نسمع ونطيع لولي الأمر ولكن ليس في عنقنا بيعة له لأنه يجيز الانتخابات والحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك؟
من تولى على المسلمين، من تولى على المسلمين وصارت له الولاية وأهل السمع يعني الجماعة أهل السمع والطاعة في المسلمين الذين يملكون الحل والعقد بايعوا كذا، خلاص لزمتك البيعة. في أكثر من أنه أهل السنة قالوا من تغلب على الناس بسيفه وصار واليا عليهم، قام فيهم شرع الله، أقام فيهم الصلاة، أقام فيهم دين الله، وإن قصر فيما قصر، لكن يعني هو في الأصل يريد أن يقيم شرع الله، قال هو ولي أمرهم، يلزمهم له، يلزمه عليهم أن يسمعوا له وأن يطيعوه في المعروف، تغلب بالسيف، فما عاد في بعد هذا يعني قضية أخرى. فلو بلغ ما بلغ بالانتخابات بغير الانتخابات، مدام هو صار ولي الأمر وأهل الحل والعقد بايعوه، فيلزم السمع والطاعة له، وإلا يخشى على من لا يبايع ولي الأمر في مثل هذه الحالة أن يموت وليس في عنقه بيعة، فقد مات ميتة جاهلية. نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.